البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب به قام ميزان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عبقرية البخاري رحمه الله تعالى. ونداؤنا إلى كل الأمة الإسلامية أن ينهضوا بهذا الكتاب الذي جمع فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كل الأفهام وكل الخبرات وأدق الطرق والتفاصيل لحفظ سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إمام عصره رحمه الله تعالى. كما تعودنا معي ضيفي كريمين، تعودنا أن نرحب بهما في مطلع كل حلقة، فضيلة الشيخ سعد بن راشد الشنفة الباحث في علوم الحديث الشريف والسنة النبوية المطهرة. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ سعد. ومعنا أيضا فضيلة الشيخ المحدث الداعية الإسلامي طارق بن عوض الله حفظه الله تعالى. مرحبا فضيلة الشيخ طارق.
مرحبا بك يا أخي والسادة المشاهدين.
مرحبا بكم إخواننا في الله، ونريد أن نستكمل ما بدأناه وأن نجمع الأمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يرزقنا في ذلك الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل، وهذه والله غايتنا من هذا البرنامج، ولا نرجو أي غاية أخرى إلا أن نجتمع جميعا نحن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها حتى نكون قوة على أعداء الله عز وجل ونصرة لدين الله عز وجل. تكلمنا في حلقات سابقة عن عناية الأمة بالإسناد وكيف كان الإسناد من الدين، ورأينا بعض الطوائف الذين يعني أهملوا الإسناد فصارت عندهم عقيدة لا قوام لها ولا أساس لها ولا أصل لها، كما بين بادئ ذي بدء فضيلة الشيخ سعد عن عقائد الإمامية وكيف أنهم استنبطوا هذه العقائد من أحاديث لا تثبت على أي حال من الأحوال. وأبدأ الكلام الآن مع فضيلة الشيخ سعد. إذا كان الكلام اللي ذكرته في الحلقات السابقة أن عناية الإمامية بالإسناد، لا أقول عناية الإمامية بالإسناد بل التفاتهم حتى لأمر الإسناد، لم يكن يبلغ أي درجة يمكن أن تقيم، فمن ثم كيف حال الرواه وكيف يعرفون الضعيف منهم من المقبول أو الثقة من الضعيف؟ يعني ما هذا الموضوع؟ يعني نريد مزيد من علوم الحديث عندهم.
طيب، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. في البداية لابد أن يعني ننبه الأمر مهم، ألا وهي أن الغرض من دراسة أسانيد آل البيت التي ينسبها الإمامية إلى آل البيت، لأن هذا لابد لا ينبع إلا من حبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الإنسان لو كان يحب علي بن أبي طالب أو يحب فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه وأرضاها، لابد أن يتحرى صحة الحديث المروي عن علي بن أبي طالب أو عن فاطمة الزهراء في كتبه. ولذلك الكتب التي تعين الإنسان على معرفة الصحيح من السقيم هي كتب التراجم لكي يعرفون فيها الأسانيد. فالكتب الجملة إما كتب حديث التي تروى فيها الطرق أو كتب تعنى بهذه الطرق، هي تخدم هذه الطرق من ناحية معرفة الرواة وغيره. ولذلك إذا قلنا الآن للإمامية، الآن سنترك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على جنب كما يقال على طرف، وسنترك صحيح البخاري، وقدموا لنا أفضل ما عندكم من العلوم حتى نعرف هل تتبعون علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء حق الاتباع، وننظر الآن. إذا نظرنا الآن إلى كتب الحديث عند الإمامية سنرى أنها تعج بآلاف الرواة الذين لا حصر لهم، كثير جدا، حتى أن العالم الشيعي وهو من المحققين المعاصرين محمد رضا الجلالي يصف حال الرجال وحال كتب التراجم، يقول عن كتب التراجم عند الإمامية، يقول قلة التوثيقات الصريحة في التراث الرجالي والمصادر الرجالية الأولى وضآلة عدد الموجود منها بالنسبة إلى زرافات الرواة التي تعج بها بأسمائهم في المعاجم الرجال المتأخرة. يقول الآن
أعد المقالة مرة أخرى،
يقول قلة التوثيقات الصريحة في التراث الرجالي والمصادر الرجالية الأولى، هذا الآن تكلم عن أصول علم الرجال عندهم، وضآلة عدد الموجود منها بالنسبة إلى زرافات الرواة التي تعج بأسمائهم في المعاجم الرجال المتأخرة وكذلك تزخر بأسمائهم أسانيد الروايات المجموعة في الأصول الحديثية، حيث يقول الآن لم يختص بالتصريح بحالته الرجالية أعم من التوثيق والتضعيف سوى الربع المجموع منهم، وأنا أقول والربع كثير.
إذن يعني هم يذكرون كثير من الرواة.
نعم.
يترجمون لهم ولا لا يترجمون
الآن على, 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 على كلام هذا العالم الإمام الكبير يقول لم يذكر سوى الربع في كتب التراجم حتى المتأخرة التي تعنى هي المتوسعة، فما بالك بالكتب المتقدمة وستبين
يعني حتى تقول أن كتب الشيعة تعج بالرجال ولما وضعوا كتب لتراجم الرجال لم يذكروا فيها إلا ربع هؤلاء
لم يذكروا سوى الربع، بل حتى أن الحسين بروجردي وهو عالم كبير عندهم يقول رأيت أن في الطائفة الأولى من هذه الكتب نقائص لإهمالها ذكر كثير ممن تضمنته الأسانيد. وهذا أيضا مشكلة أخرى أن هؤلاء يعني إذا أرادوا الآن تراجم الرجال لا يجدون تراجم للرجال. وسأتكلم الآن يعني إن شاء الله عز وجل على عجالة عن المصادر التي اتفق أنها مصادر عند الإمامية. كتب كثيرة في الرجال وهم يقولون أنها غير موجودة مفقودة، ولكن الموجود منها ما هو؟ أولا رجال البرقي ورجال الكشي والفهرس الطوسي وطبقات الطوسي وهو رجال الطوسي كذلك، ورجال النجاشي ورجال ابن الغضائري.
هذا ثاني فضلت الشيخ؟
نعم، أقول في البداية رجال البرقي ثم رجال الكشي والطوسي له الفهرست والرجال ورجال النجاشي ورجال ابن الغضائري. سأتكلم عن بإيجاز إن شاء الله ربي تبارك وتعالى عن هذه الكتب التي يأخذ منها الإمامية الجرح والتعديل. أولا رجال البرقي، هذا الكتاب أصلا فيه كلام نسبة صحة نسبة للبرقي نفسه، وهل هو الأب أم للابن أيضا فيه كلام كثير، ولكن لنقل الآن أن هذا
في البداية فضلت الشيخ البرقي هذا هو إمام معتمد عندهم. نعم، في علم الرجال
هو نعم، ولكن الآن هل هذا الكتاب يثبت على البرقي أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف،
يعني حتى الكتاب فيه احتمال أنه لا يثبت.
نعم فيه احتمال، ولكن أقول لو قلنا الآن بأن هذا الكتاب ثابت على يعني كم حوى من الرجال فيه ما يقارب 1707 من التراجم من تراجم الرجال، تخيل لم يوثق سوى أربعة، مع أنه مدح لم يوثق سوى أربعة، وجرح في هذا الكتاب أشهر رواة الشيعة وهو هشام الحكم، وقال عنه أنه جسمي رؤيي، أنه يعتقد أن الله تبارك وتعالى جسم وأنه يرى يوم القيامة، وفي نسخة أخرى أيضا جسمي رديء، هذا ذم لهشام الحكم، وهذا هو
هشام بن الحكم. نعم. وهذا من علماء الشيعة أيضا.
نعم، الآن البرقي يذمه هذا إن ثبت الكتاب له، فتخيل لم يذم سوى عالم إمامي يعني ترك الدنيا كلها وتهجم على هذا الرجل ووثق أربعة من الرجال.
وهشام بن الحكم هذا مجسم يظن أن الله عز وجل جسم وأنه يرى يوم القيامة بجسم،
هذا باتفاق علماء الإسلام قاطبة، بل حتى الروايات بأسانيد صحيحة عند الإمامية أنه كان يعتقد أن الله عز وجل جسم، بل حكى بعض أصحاب التراجم أنه يعتقد أن الله عز وجل كسبيكة الذهب والعياذ بالله.
أعوذ بالله.
فالحاصل أن ومن الطريف
ويروون له في كتبه
والطريف وما أكثر الطرائف أن جعفر السبحاني لما تعرض لهذه المسألة ورأى أن الأسانيد صحيحة وثابتة عن هذا الرجل قال قولا عجيبا، قال يستحيل أن ينتحل تلميذ الإمام الصادق هذا الكلام. الآن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني تقصد أن تقول فضيلة الشيخ أن هشام بن الحكم هو من تلاميذ الإمام جعفر الصادق؟
نعم نعم، هو على زعمهم هم على زعمهم هم أنه من تلاميذ الإمام الصادق، ولكن فوجئوا بأن الرواية صحيحة وأنه كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى جسم، فجعفر السبحاني أخرج لهم مخرج وقال يستحيل ينتحل تلميذ الصادق هذا الكلام. الآن يعني جوزوا التكفير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قالوا الكفر والفسق والكذب، ولكن لما جاءوا إلى هشام الحكم قال يستحيل مع ثبوت الأمر عنه بأكثر من رواية صحيحة. حتى أن الخوي لما تعرض ليونس بن عبد الرحمن وهو أحد أيضا المجسمة قال هناك روايتان صحيحتان دلت على سوء يعني عقيدة يونس أو كما قال، ولكن نرد علمها إلى أهلها، فوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى وفوض الأمر إلى البيت فهم الرواية. طيب الآن هو الآن ثبت أنه يقول أن الله عز وجل جسم بإسناد صحيح ولم يقدع به كما يقدع فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا الموضوع. لكن الآن رجال البرقي هذا جمع 1700 رجل تقريبا ولكن لم يوثق سوى أربعة، إن قلنا أنه توثيق وهذا الكتاب لا يثبت عن الرجل فيه كلام، وهل هو الأب أو للابن أيضا؟ طيب هذا الآن الكتاب الأول، وإذا تعرضنا الآن للكتاب الثاني.
طيب قبل التعرض للكتاب الثاني في أقل من يعني في أقل من دقيقة من الشيخ طارق، أهل السنة كانوا يرون عن أهل البدع، وهل هناك احترازات في ذلك؟
نحن ذكرنا ذلك في اللقاء السابق،
يعني عايزين يعني مثال واحد
بعض
مثال.
بعض من هو متلبس ببعض البدع إذا عرف بالصدق والديانة والأمانة رغم تلبسه بالبدعة كان أهل السنة يرون عنه، اللهم إلا البدع المغلظة التي يكفر بها صاحبها أو يخرج عن الملة أو يفسق.
يعني هذا مثلا شاب من الحكم الذي يرى أن الله جسم والعياذ بالله ويقول أنه كسبيح
هؤلاء ليست هذه بدعة خفيفة. في البدعة قسمين، البدعة نوعان، في بدعة خفيفة وفي بدعة مغلظة.
نعم.
الذي يعتقد قدم العالم مثلا أو يعتقد أن الله جسم ويشبه الله بمخلوقاته أو نحو ذلك، فهذه بدعة مغلظة. هذه هؤلاء لا تقبل روايتهم ولا تروى أحاديثهم أصلا. ولا
من هم أهل البدعة الذين
تروى؟ البدعة مثلا القدرية، المرجئة، الشيعة، ونجد في كتب السنن، كتب السنة، كتب الحديث، في البخاري ومسلم بعض أهل من وصف بمثل هذه النصب، مثل هؤلاء نجد لهم روايات. ولكن من الذين عرفوا بالصدق منهم وبالحفظ للحديث، أما من يتعمد الكذب فهؤلاء ترد رواياتهم لكونهم كذابين، ليس لمجرد كونهم أهل بدعة.
جزاك الله خير فضلت الشيخ. نعود لفضلت الشيخ سعد ومع رجال الكشي.
نعم، في البداية إذا بينا رجال البرقي فيه عدة إشكالات، يعني لا يثبت الكتاب عن المؤلف ولا يعرف كتابه هو الأب والابن، وليس وهو فقط كتاب لذكر الأسماء
أصحاب، يعني حتى التراجم التي ذكرها البرقي في
ليست تفصيلية،
وأريد أن أسماء فقط،
ليس كما ذكر شيخنا الفاضل أن هناك تفاصيل، لا
تخيل أنه يعني ليس كما بين الشيخ طارق أننا نعرف اسمه بالكامل وأحيانا ينسب إلى آدم.
نعم نعم،
وأحيانا
نعم
ينسب إلى النبي.
تخيل أن رجال البرقي يقول
شيوخه وتلاميذه ومتى ولد ومتى توفي.
يعني تخيل أن رجال البرقي يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر منهم سوى أعداد على أصابع واحد، ثم أصحاب علي فلان وفلان وفلان وفلان، وأصحاب جعفر هكذا. ليس كتابا تفصيليا. ثم إذا انتقلنا الآن إلى رجال كما يقال رجال الكشي، وهو رجال كتاب مطبوع، وهو لمحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي. أولا لا تعرف له لا ولادة ولا وفاة، هذا الآن نقول هو من أصول الجرح والتعديل عندهم.
نعم،
يقول هذا الرجل لا تعرف له ولادة ولا وفاة،
الكشي نفسه،
الكشي، بل حتى أن يعني عبد الهادي فضل يقول لم يقدر لأن يكون هذا الكتاب بأيدي الرجاليين، وبخاصة مصنف للقرن السادس الهجري، يعني وجد في القرن السابع، الآن هو الرجل يقال أنه في القرن الرابع. ولم يعني يقول فقد فترة كما قال، يعني لم يقدر يكون بيد الباحثين.
نعم،
هذه المسألة. وهذا الكتاب لم يأتني أصلا في الجرح والتعديل، وإنما يقول باب فلان ثم يسرد الروايات. وتخيل أنت أن الروايات كل رواية منها تنقض الأخرى، فهي إما ذم وإما مدح. وماذا يحتاج الباحث؟ أن يخرج جميع الروايات التي وردت في حق هذا الراوي لكي يعني يتمكن يعني من الحكم. ولذلك تخيل هذا كتاب في القرن الرابع، ولم يقدر الله عز وجل أن يكون له في القرن السادس كما قال عبد الهادي الفضلي. ثم ينص التستري في كلمة عجيبة، يقول محمد تقي التستري يقول أما رجال الكشي فلم تصل نسخته صحيحة إلى أحد حتى الشيخ الطوسي والنجاشي، هم في القرن الخامس.
والطوسي والنجاشي يعني
في القرن الخامس، يعني تخيل الآن هو يقول أن حتى النجاشي الذي كان بينه وبينه ليس بعيدا عنه بالكثير،
والنجاشي هذا أيضا صاحب كتاب رجال،
نعم نعم، هذا كتاب الكشي، كتاب الطوسي والنجاشي هم عمدة الجرح والتعديل عند الإمامية. يقول التستري أن كتاب الكشي لم يصل إلى النجاشي والطوسي بنسخة صحيحة، فكيف بنا نحن الآن؟ وكيف الآن نأتي ونعرض بضاعتنا للناس ونقول الحمد لله عندنا كتاب جرح التعديل، عندنا كتاب الكشي، وعندنا كتاب فلان، وعندنا كتاب فلان.
فالحاصل في الشيخ لنا وقفة مع كتاب رجال الكشي، ولكن بعد فاصل نستأذن
إن شاء الله
في فاصل، ثم نعود نستكمل هذا الكلام العجيب. فاصل إخواننا في الله ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد
عوض الله حفظه الله تعالى. فضلت الشيخ سعد، كنا قبل الفاصل نتكلم عن رجال الكشي، ونقول أن الكشي هذا هو أحد إمام أو أحد أئمة علم الرجال عند الإمامية، تجهل ولادته ووفاته.
نعم،
مش عارفين إمتى تولد ولا إمتى توفي.
نعم،
حتى أن من جاء بعدهم أئمة الرجال لم يصل كتابه هذا بشكل صحيح إليهم.
نعم،
فما بالنا نحن فما في زمن.
فأقول حتى أن يعني رجال الكشي لو تصورنا الآن ونقول هذا من أصول علم الجرح والتعديل، كم راوي في هذا الكتاب؟
نعم،
لم يتجاوز يعني عدد الموجودين فيه 520 راوي، 520 فقط، لا أكثر، وكما يقال يعني ولا أقل، هذا على حسب إحصاء محمد أصف محسني وغيره. فتبين أن الكتاب أصلا كان مفقود ولم يقدر له، بل إن هذا رجال الكشي ليس للكشي أصلا. هذا الكتاب هو مختصر من كتاب الكشي. يعني الآن شوف الآن كيف تأتي الإشكالات الواحدة تلو الآخر على أحد الأركان الأربعة في الجرح والتعديل. الرجل لا تعرف له ولادة. هذا الكتاب مختصر من كتاب الكشي الأصلي. الآن اسم الكتاب الموجود اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي. فالطوسي اختصر كتاب الكشي والموجود الآن المتداول بين الناس هو مختصره الطوسي من كتاب الكشي نفسه. والمشكلة الأكبر التي تأتي كذلك الكتاب أنك عندما تقرأ في الكتاب
وطوسي هذا بدء زي بدء فضلة الشيخ أنت قلت أنه هناك تشكيك من أحد الأئمة عند الشيعة في وصول الكشي الحقيقي نعم
نعم
له.
نعم هذا هذا كلام التستري محمد تقي التستري.
كلام التستري نعم.
والعياذ بالله. ولذلك أنت لما تقرأ في الكتاب تجد الكلام هو الأصل كلام الكشي فتجد عبارة معترضة يقول وقد ذكرنا هذا في الفهرست. فهرست هذا للطوسي. فحتى الطوسي خاطأ معه كلام الكشي فلا يعرف الآن ناظر هل هذا كلام الكشي أم هو كلام الطوسي. أيضا مشكلة أخرى كذلك أيضا من الإشكالات التي تأتري يعني هذا الرجل يعني كما ذكرت وجود التعارض أن هذا الرجل في مثلا وإذا قد ذكرت ذلك سابقا وأعيده لعل الفائدة الآن أنك نضرب على مثل في زرارة ابن عيان. فلما تفتح كتاب الكشي في أول ترجمة يقول يا زرارة إن اسمك من أسامي أهل الجنة ينتسب هذه الرواية لجعفر الصادق وبعدها برواية قليلة وبإسناد صحيح صححه محسن الأمين في عيان الشيعة يقول محسن يقول لعن الله زرارة. فأنت تحتاج إلى النظر الشديد والفحص حتى تعرف ما هو حال زرارة ابن عيان. ولذلك يعني عبارة جيدة يقولها الشهيد الثاني أنك عن كتاب الكشي كتابه يشمل أغاليط من جرح لغير مجروح فتجد يعني يصعب التصرف معه.
يعني في الحديث الأول بشر زرارة بأنه من أهل الجنة.
نعم بعد أن أدخله الجنة أخرجه منها ولعنه.
في الحديث الثاني لعنه. لعن الله زرارة. طيب لعل أحدهما صحيح والآخر ضعيف.
كلاهما صحيح.
كلاهما صحيح.
ولذلك لما ذكرت من قبل في كلام الأخوي أن الأخوي كان إذا الرواية المادحة لزرارة يسكت عنها ولا يعقب من ناحية الإسناد ويحاول التصرف بل إنه يعني بعض الروايات الصحيحة لما كان يضعف ويضعف الرواية لا إشكال فيها فتركها ولم يعقب عليها وكان يقول في بداية هناك رواية ضعيفة وسأسردها الآن ولم يعقب على إسناد هذا. فالحاصل أخي الكريم أن يعني الكشي حتى أنه كان يأخذ الجرح والتهذيب من غير الشيعة ولعل هذا نقول هذا أمر جيد فهم ليس كما يقولون عن أهل السنة نحن عالى على أهل البدع بل هم كان أيضا كذلك عالى يعني على غيره من ناحية يعني الجرح والتهذيب. وأيضا أريد أن نقول أصعب من ذلك صرح نوري الطبرسي وهو من كبار علماء في المتأخرين الذي ألف الكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يقول واعلم أنه قد ظهر لنا من بعض القرائن أنه قد وقع في اختيار الشيخ أيضا تصرف من بعض العلماء النسخ فكانوا حتى الكتاب محرف وهذا أيضا نص يعني نص يعني آخر. ولكن للفائدة وهذه أيضا من الطرائف لمرتضى العسكري وهو عالم معاصر لما تعرض إلى الرواية التي تثبت وجود شخصية عبد الله بن سبأ ماذا فعل؟ تخلص من الكتاب كاملا. إذا أراد أن يقول الناس عندك في جرح التعديل يذكرون لك كتاب رجال الكشي ولكن مرتضى العسكري خلص من هذه المسألة وقال تصريح العلماء مدى القرون يعني ليس قرن واحدة مدى القرون بعدم اعتمادهم على رجال الكشي وتضعيفهم لهذا الكتاب. ولو سألناه من الذي قال هذا الكلام من الذي لا يعتبر كتاب الكشي من أصول جرح التعديل لن تجد أحدا أبدا. نعم يقول فيه غلط فيه كذا لكن هل هو كتاب معتمد؟ نعم. ولكن مرتضى العسكري ماذا فعل لكي يتخلص من الكتاب كاملا؟ قال هذه هي العبارة. تخيل أخي الكريم هذا الآن ثاني كتاب من كتب الجرح والتعديل عند الإمام بعد كتاب البرقي. لا البرقي في 1700 لم يوثق سوى أربعة وجرح رجلا واحد وهو من أجلة علماء الإمامية والكتاب الثاني لم يتجاوز 600 رجل لا يوجد فيه أصلا. طيب وفيه من التناقض ما الله عز وجل تبارك وتعالى به عليهم. بقي الآن عند الطوسي نقف هنا وقفة الذي ألف لهم كتاب
الفهرست ورجال الطوسي.
نعم الفهرست ليس كتاب جرح وتعديل. كتاب البرقي كان كتاب طبقات وكتاب الكشي كذلك كان فقط وهم قالوا هو لنقل الرواية المتعارضة فقط ولم يتكلم فيه الكشي إلا عن أندر من النادر.
فقلت شيخ معذرة يعني أنت بتقول كتاب البرقي والكشي كان كتاب طبقات
البرقي كتابه طبقات وأما كتاب الكشي فقط خصصه لنقل الروايات المقادحة والمادحة.
البرقي لما ده كتابه كتاب طبقات كان منهجه إيه في ذكر الراوي؟
فقط فلان من فلان من فلان من فلان مراد أحيانا يذكر أسماء ثلاثية أحيانا رباعية. تخيل أنه لم يذكر تاريخ وفاة واحد
يعني هو حصر بأسماء الرواة فقط.
يقول أصحاب علي ويسردهم سادا أصحاب الإمام
لا يزيد على ذكر
ورتبهم على الأئمة المعصومين عندهم بترتيب يعني معين. ولذلك أنا إذا انتقلنا الآن إلى الآن، هل مر معنا كتاب جرح وتعديل؟ أبدا، ليس كتاب من كتب الجرح والتعديل. الآن فارس الطوسي، فارس الطوسي لأبي جعفر الطوسي وهو اسمه محمد الذي توفى في القرن الخامس، لا يتجاوز 1000 رجل، فيه 909 من الرجال. هذا كتابه الطوسي، وهو أيضا مخصص فقط لذكر أصحاب أصحابهم الذين صنفوا الكتب. هو فقط فلان فلان له كتاب، فلان فلان له كتاب، وليس كتاب جرح وتعديل كما ذكر شيخنا. أحيانا تريد أن تعرف تفاصيل الراوي، ما كان حاله، من هم أوثق شيوخ، من هم أوثق تلاميذ في الشيخ الفلاني، لا تجد أيضا ذلك. وفي هذا الكتاب لم يوثق إلا 107 رجال الذي نص على أنهم من الثقات، ولم يجرح سوى 12 راوي. هذا الآن كتب أصول علم الجرح والتعديل، الكتاب كتاب فهرست فقط لكي يذكر أصحابه المصنفين. طيب،
يعني الكتاب فيه 909
نعم
من الرجال،
من الرجال
وثق 107
107 فقط
يعني 800 واحد مجهولين.
نعم، فقط يقول فلان فلان له كتاب أخبرني به فلان وفلان وانتهى. لأن الكتاب أصلا هو حقيقة يعني للإنصاف، غرض الكتاب أصلا فقط وضعه لكي يقول أن الشيخ طارق له كتاب فلان، الكتاب الفلاني، علي إبراهيم القمي له كتاب فلان، ولم يخصص أصلا الجرح والتعديل، لأنه أصلا لا يأتون أصلا بالجرح والتعديل أساسا. ونتقل الآن نرى كتاب الطوسي الثاني، وهو سيكون
يعني هو إذن معظم كتب هؤلاء هي كتب رجال، إما سرد الأسماء،
سرد أسماء
أو سرد لمؤلفته،
أسماء للمؤلفين،
إما سرد الرجال أو سرد المؤلفين.
ولعلي أيضا أوجز،
أما قضية الجرح والتعديل نفسها مش موجودة،
لا هذه لا تجد إليها سبيلا.
كيف يحكمون على إسناد بالصحة إذن لما حضرتك بسألك على أحد الآخر ضعيف؟
نعم، وهذا ما قاله البروجردي، هذا ما قاله البروجردي، قال أن هناك علي اسمه محمد الرجال قال زرافات الرواة لا نعرف لهم حالا، وهذه معضلة، لكنهم لا يتكلمون عند هذا أمام عوام الإمامية. ولكن أنا أريد أن أبين منهج مهم، أن هناك فكرة عند بعض الإمامية كمرتضى العسكري وجعفر السبحاني وغيره من الكبار والميلاني، يكثرون من الوقيعة في كتب أهل السنة والجماعة، ويلفون الكتب الكبيرة والعريضة، ولا يوجد كتاب يذم علم الحديث عند أهل السنة إلا وقدموا له وطبعوه وعشرات الكتب. لماذا؟ لأنهم عندهم قاعدة أنه لا يتبين أن مذهبهم على حق إلا إذا تبين أن مذهب أهل السنة والجماعة على باطل، ولذلك يلقوا الشبهات الكثيرة حتى لا يتكلموا عن ما هو موجود. وأنا أقول هل لا فقط ألقوا نظرة بسيطة على هذه الكتب التي يقولون هي جرح وتعديل؟ ليست كتب جرح وتعديل، كتاب تجده لا يثبت عن صاحبه، كتاب الكشي مفقود، كتاب مثلا الكتاب الطوسي في الرجال لم يوثق أحد، يعني 100 راوي، أنا إيش أعمل فيهم 100 راوي؟ ماذا نعمل بهم؟ عندنا الآن مئات الآلاف وأنا لم توثق إلا 100 رجل. أريد فقط أن أنتقل للكتاب الآخر للطوسي،
تفضل،
لعلنا نلتبس لهم عذرا الآن. رجال الطوسي لأبي جعفر أيضا فيه من الرواة 6400، ونقول 6500 حتى نزيده بعض الرواة، ونقول الآن 6500. هذا الكتاب حاله كحال رجال البرقي، فقط لذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ينتقل لذكر أصحاب علي بن أبي طالب، ثم أصحاب الحسن والحسين وهكذا، ويسردهم سردا دون جرح وتعديل، لأنه كتاب طبقات، واللي كان يسمه أيضا له اسم آخر له طبقات الطوسي. فتخيل أخي الكريم عندنا 6500، كم راوي جرح وكم راوي وثق؟ غرض الكتاب ليس الجرح والتعديل، ولكنه أحيانا يذكر لم يوثق سوى 157 160 راوي، نقول 160 راوي، هؤلاء الآن 160 هؤلاء هم الذين فقط وثقهم من 6000 من 6000 راوي، ولم يجرح إلا 43 رجلا، 43 رجل، يعني كم مجموعهم الآن؟ لم يتجاوز يعني نقول 200 راوي الذين لهم الحظ والنصيب أنه تكلم فيهم في جرح وتعديل،
من يعني 6400،
من 6000، من 6000 يعني
400، يعني 6400،
نعم 6000. طيب نقول 6000 ونعطيهم 5 من عندنا زي ناس ما يقول، ماذا نفعل بهذا العدد؟ هل يتأمل الإنسان العاقل؟ وأنا أريد أن أخاطب حقيقة العوام وأصحاب العلم عندهم الآن، فهرس الطوسي والرجال ورجال البرقي هذا هو حالهم، ليست كتب جرح وتعديل أصلا. وإذا انتقلنا أيضا إلى رجال النجاشي، ونسمع الآن رأيهم في كتاب رجال النجاشي، هل هو كتاب جرح وتعديل؟ هم الآن يقول عندنا أصول الجرح والتعديل. كتاب رجال النجاشي قال جعفر السبحاني وهذا المعاصرين يقول إن كتابه أي النجاشي ليس إلا مجرد فهرس لمن صنف من الشيعة أو صنف لهم دون الممدوحين والمذمومين. يقول أن هذا الرجل لم يعني يبني الكتاب لمعرفة الرجال من وبالتالي لن تجد ما قاله شيخنا وفقه الله بين التفصيلية وأن فلان يختبر فلان، لا تجد في هذا الكلام. فقط يقول فلان ابن فلان من فلان له كتب أخبرني فيها فلان فلان وطريق، ويذكر طريقه إلى هذه الكتب. بل والطريق لماذا صنف النجاشي هذا الكتاب؟ لها قصة. يقول أنه لكي يدفع تعيير العامة، لأن ليس لنا كتب، يعني لو لم يعيرهم أهل السنة والجماعة بأن ليس لهم كتب لما ألف أيضا هذا الكتاب.
هم يعبرون عن أهل السنة بقولهم العامة، يقبلون أهل السنة بالعامة.
وهذا رجال النجاشي. وحتى يعني نحرر المسألة أكثر، إذا سألنا أي عالم إمامي ما هو أفضل كتاب عندك في علم الرجال، يقول رجال النجاشي. وكم ولا سألناه طيب كم رجل نجد في هذا الكتاب؟ 1269 راوي. على كم راوي وثق؟ في 550 راوي مثلا، 550.
نريد إيجاز يا شيخ في دقيقة واحدة.
نعم،
نريد إيجاز في هذا الكلام في دقيقة واحدة.
ما سبق ولا القادم؟
القادم.
القادم. القادم. الآن يعني تخيل لم يوثق إلا 550. 550 راوي، وجرح طيب أعوذ بالله من الشيطان المجروحين 45 رجل و550 موثق،
يعني 600 واحد تناولهم بالجرح والتعديل.
يعني الآن أنا ماذا أفعل بهؤلاء؟ يعني أنا عندي،
وهذا أفضل كتاب رجال،
هذا أفضل كتاب. ولكن أريد أن أختم بأمر مهم. هل طالت أيدي التحريف هذا الكتاب؟ لأن الآن ذكرنا الكشي قد نص نوري الطبرسي أنه محرف، وبل قال تستر لم تصل الكتب الصحيحة. يا أخي الكريم، بل أزيد يعني أيضا، يقول التستري هنا لم تصل نسخة من النجاشي صحيحة ولا كاملة إلينا. هذا أفضل كتاب، يقول لم تصل لا نسخة صحيحة ولا كاملة أيضا.
هذا تصريح من؟
هذا محمد تقي التستري، بعد أن قال أن
التستري ما حجمه في علماء الشيعة؟
أي عالم يقف له إجلالا من علماء الإمامية لهذا الرجل، له قاموس الرجال، وهو من العلماء المعاصرين، وفاته كانت قريبة، ولكن له الجلالة عند علماء الإمامية. يقول الآن هو قال عن الكشي لم تصل نسخة صحيحة للطوسي، الآن رجال النجاشي وهو أعظم كتاب يقول لم تصل نسخة لا صحيحة ولا كاملة. فالنسخة الموجودة الآن محرفة على نسخة على كلام محمد تقي التستري وناقص أيضا. ولكن أريد أن أنبه فقط لمثال واحد لوجود التحريف في هذا الكتاب. لما جاء النجاشي، وفاة النجاشي
على عجالة شيخ.
نعم على عجالة. لما ترجم إلى محمد بن حسن بن حمزة قال توفى سنة، توفى في رمضان سنة 63 و400. هذه وفاة هذا الرجل. طيب متى توفى النجاشي؟ توفى قبله ب16 سنة. كيف يترجم إلى إنسان مات بعده؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهنا وقفة، يعني هذا لابد أن ننبه لها الآن. هذا أفضل كتاب الآن من كتب الجرح والتعديل عند الإمامية، يترجم إلى أناس قد ماتوا، يعني مات قبلهم. يعني هذه أيضا.
هذه تكفي فضيلة الشيخ. نستأذن فضيلتك ونستأذن فضيلة الشيخ طارق في فاصل قصير، ثم نعود لاستقراء مثل هذه الأحوال العجيبة. فاصل إن شاء الله.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول. لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب به قام ميزان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم من جديد إخواننا الأحباء الأعزاء، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق والهدى والدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل الفاصل استمعنا إلى كلام الشيخ سعد عن كتب الرجال عند الشيعة الإمامية، رجال البرقي، رجال الكشي، رجال الطوسي والفهرست للطوسي، رجال النجاشي، وهذه تعد أعظم الكتب عند الشيعة. نعم. الذين الكتب التي تكلمت عن الرجال. وأنا أتوجه الآن بالسؤال لفضيلة الشيخ طارق. طبعا سمعنا فضيلة الشيخ الطامات الكبرى في هذه المناهج الغريبة في هذه الكتب، وأنا لا أدري يعني لا أدري ما أقول حقيقة، لكن أقول كتب الرجال عند السنة كان منها ما هو موسع، كتب موسعة مطولة، وكان منها مختصرا. من الكتب المختصرة مثلا عند أهل السنة إيش كتاب إيش قبل الشيخ؟
طبعا من أشهر هذه الكتب كتاب التاريخ البخاري.
تاريخ البخاري. البخاري هذا كتاب رجال للبخاري مختصر.
نعم البخاري الناس يعرفون البخاري من كتابه الصحيح، لكن لا يدري الناس أن البخاري ليس له فقط الصحيح، له كتب أخرى، له الأدب المفرد، وله القراءة خلف الإمام، وله التواريخ، له التاريخ الأوسط والتاريخ الكبير والتاريخ الصغير، وله الضعفاء الكبير والضعفاء الصغير، له كتب كثيرة في الرجال. واضح. وله كتاب في الكنى إلى آخره. ابتداء يعني كما نقرر ما قلناه سابقا أنه ما من راو تجده في الأسانيد إلا ولابد أنك واجد له ترجمة في كتب الرجال. واضح؟ يعني مثلا عندنا كتب الأصول الستة المعروفة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هناك كتب أفردت فقط في رجال هذه الكتب، يعني رجال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء فقط مجموع الرواة الذين في هذه الكتب 8000 راوي. عندنا كتاب تهذيب الكمال للمزي والكتب التي اختصرت عنه زي تهذيب التهذيب ابن حجر وتذهيب تهذيب الكمال للذهبي وغيرها، جمعت هؤلاء الرواة الذين خرج لهم وروي لهم في كتب السنة الستة التي هي أصول الإسلام. فما من راوي موجود في البخاري إلا لابد أنك تجد له ترجمة
مفصلة
وما من راوي موجود في مسلم في أبو داود في الترمذي في النسائي في ابن ماجه إلا ولابد أنك واجد له ترجمة.
يعني ليس على سبيل حصر اسمه فقط أو لا حصر أسماء هؤلاء،
على نحو ما بينا سابقا
اسم شيوخه ونسبه
وتلامذته ويذكرون ما يتعلق به جرحا وتعديلا
في كل راوي
ما قال فيه العلماء جرحا وتعديلا، هل هو ثقة أم ليس بثقة، هل هو ضعيف أو ثقة إلى غير ذلك. وتفصيل ما تجد في الراوي قولا واحدا، تجد أكثر من عالم يتكلمون فيه. واضح؟ وهناك بقى كتب، يعني البخاري كما قلنا له تاريخ كبير، وهذا التاريخ كبير أنا أريد فقط أن يعني تعرف مكانة هذا الكتاب حينما تسمع هذه القصة. هذا كتاب عجب من العجب، من عجائب الزمان، لدرجة أن البخاري عليه رحمة الله لما انتهى من تأليفه ذهب بنسخة منه إلى شيخه إسحاق بن راهويه، وهو من شيوخ البخاري الثقات المعروفين.
هذا كتاب التاريخ الكبير.
التاريخ الكبير.
نعم.
ما الصحيح؟ الصحيح دوت أعجوبة أخرى. يعني كتاب صحيح البخاري هذا يعتبر أفضل كتاب ألف في الإسلام.
نعم.
وليس ألف في الحديث فقط. ألف في الإسلام.
نعم.
ولم نرى كتابا على مدار الزمان اعتني به كاعتناء الأمة بهذا الكتاب العظيم. أنا بتكلم عن تاريخ البخاري الذي لا يعرفه كثير من الناس، وهو مطبوع متداول.
هو كتاب مختصر
في 9 مجلدات، هو يعتبر مختصر
وده في 9 مجلدات.
9 مجلدات
ومختصر هذا؟
نعم. كتاب عندنا كتاب تاريخ الذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي مطبوع في 70 مجلد.
ما شاء الله.
عندنا في 52 مجلد كتاب تاريخ دمشق، يعني للإمام أبي القاسم بن عساكر. هذا كتاب يعنى فقط بالعلماء الذين كانوا في دمشق أو دخلوا إلى دمشق.
كتاب مختص في مسألة معينة، يعني
مختص فقط بالعلماء الذين كانوا في دمشق أو دخلوا إلى دمشق.
ده في كم مجلد؟
هذا مطبوع في 70 مجلد.
70 مجلد.
نعم.
تاريخ دمشق،
تاريخ بغداد للإمام أبو بكر الخطيب البغدادي. هذا كتاب كذلك يعنى بالعلماء الذين كانوا يعيشون في بغداد أو دخلوا إلى بغداد ولو مرورا.
في كم مجلد؟
هذا مطبوع في 18 مجلدا.
الله أكبر.
تهذيب الكمال للمزي الذي قلت لك أنه جمع رجال الأئمة الستة مطبوع في 32 مجلد. سير أعلام النبلاء للذهبي في 23 مجلد، إلى غير ذلك من دواوين الإسلام. فيا أخي الكريم، اعتناء الأمة الإسلامية وأهل السنة بالرجال وبتدوين الرجال ومعرفة أحوالهم جرحا وتعديلا وتاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، هذا أمر من صميم الدين عندنا.
فضلت الشيخ، معذرة، الشيخ سعد، رجال البرقي في كم مجلد؟
ورجال البرقي أصغر من هذا الكتاب،
في مجلد واحد
أصغر من هذا.
طيب وكل كتب
وكذلك الطوسي تقريبا حوى 5000، فهو مجلد واحد. وكذلك الكشي مطبوع في مجلد وفي نسخة أخرى مجلدان اثنان، وكذا نجاشي أيضا مجلد بهذا الحجم. كلها تقريبا تعتبر نتف بالنسبة لما تفضل به شيخنا وفقه الله.
بارك الله فيك.
فكتاب التاريخ الكبير البخاري في 9 مجلدات، وهذا من يعتبر من الكتب المختصرة. والبخاري عمد إلى اختصاره، ما أراد الإسهاب، كان يشير إلى المعلومات إشارة، لأنه يعلم أن هذا الكتاب سيقع بين يدي أهل العلم الذين يفهمون الإشارة وتغنيهم الإشارة عن العبارة. فما أراد، والبخاري بطريقته في كل كتبه يعتمد على الإشارة، يحترم عقلية القارئ، يحترم عقلية القارئ، ما يسهف في كل شيء، كلام قليل لكنه كثير البركة.
الله.
واضح؟ فكذلك في كتابه التاريخ الكبير يعتمد على الإشارات، ولو شرحت لك بعض إشارات تتعجب من براعة هذا الإمام العظيم، بعض الإشارات التي يفهمها أهل الاختصاص ويعرف مراد البخاري منها. ولهذا تجد الإمام الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري كثيرا في شرحه للصحيح يقول والبخاري يشير إلى كذا، يشير إلى كذا، يشير إلى كذا. فلو أنه فصل في كل شيء لكبر الكتاب. ولا عظم. يعني أن هذا مختصر، هذه التسع مجلدات هذه مختصر في الرجال. هذا الكتاب يحتوي على 11,000 ترجمة، 11,000 راوي مذكور في هذا الكتاب، وكل راوي مذكور فيه ما يتعلق به جرحا وتعديلا. والبخاري حينما يجرح أو يعدل أحيانا يصرح، يقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، فلان متهم، أو فلان ضعفوه، أو ليس بالقوي عندهم، أو سكتوا عنه، أو فيه نظر، أو مثل هذه العبارات التي يستعملها البخاري. والبخاري له منهج في اختيار هذه الألفاظ، ربما نتناولها في لقاء آخر. لكن أحيانا أيضا يحكم على الراوي بالإشارة. كيف هذا؟ قد يكون الراوي من الرواة الذين يخطئون أحيانا، وهو كما قلت إنما يؤلف الكتاب ليس لعوام الناس، إنما يؤلفه الأهل الاختصاص الذين يعرفون مراد البخاري، فيذكر في الترجمة بعض ما يفهمه المتخصص مما يدل على منزلة هذا الراوي عند البخاري، وهو أن يذكر بعض أحاديث الراوي التي أخطأ فيها ويشير إلى كونه أخطأ إشارة مفهمة، زي ما عمل في مجاعة بن الزبير. مجاعة بن الزبير هذا راوي، هذا الراوي كان في خلقه ودينه وعدالته كان كذلك، ولكنه كان يخطئ إذا ما روى الأحاديث، فليس هناك مطعن في دينه وعدالته، إنما الطعن فقط في حفظه، لم يكن يحفظ الحديث كما ينبغي. حتى إن شعبة بن الحجاج وهو من أئمة الحديث المعروفين، لما سئل عنه قال كان كثير الصوم والصلاة، ودي تسمى إشارة عند المحدثين. يعني إيه إشارة؟ يعني أنا بسألك عن الرجل دوت ما حال حديث، فأتقول لي كان كثير الصوم والصلاة، يعني كأنه يقول هو لا يحصي إلا هذا، كأنك تقول هو لا يحصي إلا هذا. يعني أما في العلم والرواية والنقل فليس هذا من شأنه،
يعني كان شديد الأدب عالي الخلق
طبعا
إن شاء الله
رحمهم الله جميعا. فالبخاري ماذا فعل؟ ترجم لهذا الراوي، ثم جاء ببعض الأحاديث التي أخطأ فيها وأشار إلى اضطرابه في الحديث، كأنه يقول لك تنبه يا متخصص يا فاهم يا عاقل بأن هذا من جملة أخطاء ذلك الراوي. فعندهم إشارات لطيفة جدا يفهمها أهل الاختصاص، كما يفعل البخاري في صحيحه، وهذا كثير في كتابه الصحيح. فهذا الكتاب أولا ليس فقط رجال على هذا النحو، ليس فقط ثقة وضعيف، وإنما هو يعتبر كتاب علل أيضا. ما الغرض من معرفة حال الراوي؟ ما فائدتنا من أن نعرف هذا ثقة وهذا غير ثقة؟ ما الغرض من هذا؟ أن نعرف أن كان مقبول الرواية أو ليس مقبول الرواية.
نعم.
فأليس من الأنفع بدلا من أن أقول ثقة أو ضعيف أن أبين لك أخطاءه التي أخطأ فيها؟
أكيد
هذا أنفع أم لا؟
أنفع،
لأنك ستعرف هذه الأخطاء بعد أن تعرف أنه ثقة، ولربما كان ثقة أخطأ في أحاديث قليلة، فهو بدلا من أن يشغل وقتك به مثل هذا يشير لك إلى أخطائه التي أخطأ فيها، فيكون هذا علم أخص من قضية الجرح والتعديل. لأن الجرح والتعديل علم عام، أنا لما أقول فلان ثقة ما معنى كلمة ثقة؟ يعني أنه أغلب ما يرويه صواب. لو أنه روى 100 حديث فأصاب في 80 حديثا منها وأخطأ في 20 لاستحق وصف الثقة، لكن هل هذا وحده يكفي للحكم على كل حديث من أحاديثه؟ فلربما كان ذلك الحديث الذي بين يدي من جملة 20 التي أخطأ فيها، فلن أنتفع بكلمة ثقة. فالبخاري يقول لك أبدا، بدلا ما نقول ثقة ونعطيك حكما عاما، فلتأخذ مني هذه الفائدة العزيزة، وأن هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث من جملة ما أخطأ فيه ذلك الراوي.
ما شاء الله.
فأفادك العلم الدقيق الخاص بكل رواية من أحاديثه، وأغناك بذلك عن أن تعرف إن كان ثقة أو ليس ثقة. وهو يعلم أنه يخاطب أهل العلم ويعرفون أن فلان ثقة أو غير ثقة، ولكنه أراد أن يعطيك علما زائدا ربما لا تجده عند غير البخاري. وهكذا الشأن، يهتم البخاري عليه رحمة الله بتاريخ الولادة والوفاة، وهذا من بالغ اهتمامه. البخاري معروف، وحتى ذكر أهل العلم في كتب علوم الحديث أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أكثر الناس اعتناء باتصال الإسناد، من أكثر الناس اعتناء بذلك، فهو يدقق جدا، فلان التقى بفلان أم لم يلتقي به، فلان سمع من فلان أم لم يسمع منه، ويسوق الروايات الدالة على ذلك أو النافية لها. إذن البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب التاريخ الكبير له عناية فائقة. أقول لما إسحاق بن راهوي نظر في هذا الكتاب تعجب منه، فدخل على بعض الأمراء واسمه عبد الله بن طاهر، وقال له: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟
الله،
يعني شيخه تعجب من الكتاب، شيخ البخاري تعجب من الكتاب، فدخل على الأمير عبد الله بن طاهر، وهذا يدل على أنه كانوا علماء يفهمون العلم. فدخل عليه بكتاب التاريخ للبخاري وقال له: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ قال: بلى. فأراه التاريخ الكبير للبخاري، فنظر فيه عبد الله بن طاهر وكان يعلم العلم، فتعجب من صنيع البخاري وقال: سبحان الله، لم أدري ولم أعرف كيف ألفها.
الله،
كيف ألفها. فهكذا هذا كتاب واحد من كتب الحديث عند من كتب الرجال. وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، الرجال معرفة الرجال عندهم ليست مقصورة في المؤلفات، لأن العلماء كانوا يعقدون المجالس للكلام في هذا الأمر وبيان أحوال الناس للناس، أحوال رواة الحديث للناس.
يعني فنجد مثلا يخبرون الرواة أيضا،
وكانوا يسألون عن ذلك. يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله يسأل: ماذا تقول في فلان؟ يقول: فلان ثقة أو فلان غير ثقة. ابن معين يسأل: ماذا تقول في فلان؟ يقول: فلان ثقة وفلان.
وهناك من يدون هذه المقالات،
دون أصحاب هؤلاء الأئمة هذه الأقوال في كتب وأخرجوها. عندنا عباس الدوري، عباس بن محمد الدوري من أخص تلاميذ الإمام يحيى ابن معين، له تاريخ ابن معين في الرجال، جمع فيه أقوال ابن معين في علم الرجال. أحمد بن حنبل ابنه عبد الله وابنه صالح دونوا أيضا ذلك عنه وغيرهم من أهل العلم.
يعني فضلت الشيخ جزاك الله خيرا، إحنا بهذا الكلام الماتع الذي ذكرتموه نتكلم فقط عن كتاب مختصر من كتب الرجال عندنا، وهو كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما قال الشيخ فيه 11,000 ترجمة، في تعريف باسم الراوي ونسبه، ولدته، وفاته، شيوخه، تلامذته، أيضا في علل ما أخطأ وما أصاب فيه، وعلل ذكر هذه بعض الأحاديث التي أخطأ فيها هذا الراوي. وكان معنا من خلال الشيخ سعد وما عرض علينا رجال البرقي والكشي والفهرست ورجال الطوسي ورجال النجاشي، كلهم تقريبا 1700 و500 و1000 كمان و600 و1200، يعني لا يتعدون 3000 راوي، لا يتعدون 3000
تاريخ الذهبي راوي. فقط فيه 40,000 راوي.
كل الرجال
ستة للطوسي، 6,500 نقول،
6,500 6,500 للطوسي،
مجموعة يعني لا يصل
تاريخ الذهبي فيه 40,000 راوي.
الله المستعان. يعني هذا كان علم الرجال، علم الرجال الذين كانوا يحملون لنا العلم من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام إلى زماننا نحن. علم الرجال في الميزان. إلى عقلاء الأمة: العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. أترككم في قليل من التدبر والتفكر حول هذا الكلام الذي ذكره مشايخنا الأفاضل في هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع عبقرية البخاري رحمه الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بما إذا